الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح باب القسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله من الأحاديث الواردة في مسائل وأحكام العشرة بين الزوجين انتقل إلى هذه الترجمة، وهي القسم بين الزوجات. والقسم بين الزوجات هو عند الفقهاء التسوية بينهن فيما يملكه الزوج من المبيت والنفقة ونحو ذلك، فهذا يسمى قسما عند أهل العلم. وقد جاء فيه أحاديث عدة نستمع إلى شيء منها أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله.
نعم، استفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث عائشة المشهور في عدله صلى الله عليه وسلم بين زوجاته أمهات المؤمنين، بين أزواجه أمهات المؤمنين فيما يملكه. وأراد رحمه الله أن يستدل به لوجوب التسوية بين الزوجات في المبيت، وهذا أمر لا خلاف فيه، محل إجماع أهل العلم، وهو أن الزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجتيه إن كان ذا زوجتين أو أكثر في المبيت. وليس من لازم هذا وجود الوطء في هذا المبيت، إنما الواجب عليه هو المبيت عند كل واحدة منهن إن كن أكثر من اثنتين، وهكذا المبيت عند كل واحدة منهما إن كانت اثنتين. وعماد القسم عند أهل العلم يكون في الليل، فالذي يجب عليه هو المبيت ليلا، وأما ما يتعلق في النهار فإنه ليس واجبا عليه المكث عند هذه الزوجة صاحبة هذه الليلة، لأن الله جل وعلا جعل الليل هو اللباس والسكن، جعل الليل لباسا وسكنا، وجعل النهار معاشا، جعل النهار طلبا للرزق والمعيشة، فأوجب الشارع الحكيم على الزوج العدل بينهن في المبيت ليلا إذا كان طلب العيش عنده في النهار، إذا كان معاشه في النهار. والله جل وعلا بيّن هذا في كتابه، قال الله جل وعلا: ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الضمير في قوله لتسكنوا فيه عائد على الليل، والضمير في قوله ولتبتغوا من فضله عائد على النهار، فدل ذلك على وجود القسم في الليل على الزوج بين زوجاته. واتفق أهل العلم على أن صفة القسم هو أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة، يقسم بينهن ليلة ليلة. وإن أراد أن يخالف بأن يقسم لكل واحدة ليلتين فلا إشكال عند أهل العلم، أو ثلاثا مثلا بأن يبيت عند هذه ليلتين والأخرى ليلتين، أو ثلاثا عند هذه وثلاثا عند هذه فلا إشكال. ولكنهم اختلفوا هل اشترطوا في هذا إذنهن أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط إذنهن في هذا، يستأذن الزوجة في هذا، لأن الأصل هو أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة، فقالوا إذا أراد أن يخالف فإنه يستأذن زوجاته في هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر إن كان يسيرا ليلتين أو ثلاثا فلا حاجة إلى أن يستأذن المرأة، وإنما ينظر في حاجته هو. أما إن كانت ليال عديدة كأن تكون أسبوعا مثلا أو نحو ذلك، فإن الواجب عليه استئذان هؤلاء النسوة، وهذا هو الأظهر. إن كان التفريق لسبب احتاجه وكانت ليال عدة فإن الأولى في حقه أن يستأذن هؤلاء الزوجات. أما إن كانت ليلتين أو ثلاثا فالأمر في هذا يسير. فالقصد أن هذا الحديث دليل لوجوب القسم بين الزوجات، أن التسوية بينهن في المبيت. وأما ما يتعلق بالوطن فإن بعض أهل العلم قالوا إنه يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطن، وهذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك، اعتذر إلى ربه عز وجل في هذا، قال اللهم هذا قسمي يعني في المبيت فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو المحبة والوطن. فالإنسان ليس قادرا على إيقاع المحبة في قلبه لهذه الزوجة بعينها، فإنه لربما كان قلبه يميل إلى هذه أكثر من الأخرى، ومن لازم ذلك أن يكون وطء هذه أكثر من غيرها. القصد أن الواجب عليه هو العدل بينهن في المبيت ليلة ليلة، وإن شاء أن يخالف فالأولى أن يستأذنهن إن كانت الليالي عديدة. وأما ما يتعلق بمحبة القلب كما سمعت فإنه معذور في هذا، ولكن كما قال الله جل وعلا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فيجتهد في العدل بين الزوجات إن كانتا اثنتين فأكثرن. وأيضا يدل لما تقدم قول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، فهذا داخل في مسمى المعاشرة بالمعروف، يعني التسوية بينهن في المبيت. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول عائشة في الحديث الآخر في قصة سودة حين وهبت ليلتها لعائشة، فإنه جاء في بعض الألفاظ أنها قالت وكان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. فدلت هذه النصوص على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت. وإن كان معاشه ليلا فذكر أهل العلم في حق هذا أن تكون التسوية بينهن في النهار، بأن يبيت عندهن وقت نومه في النهار، فإن كان معتادا أن يبيت مثلا أول النهار فإنه يسوي بينهن في هذا المبيت، وإن كان معتادا أن يبيت في أثنائه كذلك. وإلا فإن الأصل في القسم وفي المبيت هو الليل، لأن الله جعله لباسا وسكنا. نعم. والحديث كما تقدم أشار المصنف رحمه الله إلى علة فيه، قال رجح الترمذي إرساله، وهذا جانب النقد يستفيده طالب العلم من مثل هذه العبارات. وهذا الحديث حديث عائشة الذي تقدم آنفا اختلف الرواة في وصله وفي إرساله، فرواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولة هكذا بهذا الإسناد، رواه حماد بن سلمة، وخالفه حماد بن زيد، وهكذا إسماعيل بن علي فروياه مرسلا، جعلاه عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا هو الصواب أنه مرسل. كذا قال الترمذي وأبو زرعة الرازي وأبو حازم والدارقطني وآخرون، ولكن عليه العمل كما سمعت، عليه العمل لما تقدم من النصوص الدالة لمعناه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.
نعم، رحمه الله. لما فرغ من الاستدلال لوجوب التسوية بين الزوجات في المبيت انتقل إلى وجوب العدل بينهن في النفقة والكسوة، فأورد هذا الحديث ليستدل به لهذا. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعد من مال إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى بأن يأتي يوم القيامة وشقه مائل جزاء وفاقا، لأن الجزاء من جنس العمل، فيأتي يوم القيامة على هذه الصفة عياذا بالله إذا مال إلى إحدى زوجتيه ميلا يؤاخذ عليه من مبيت أو نفقة أو غير ذلك، ولم تأذن له هذه الزوجة ولم يستحلها، فإنه يخشى عليه هذا الوعيد. القصد أن هذا الحديث أورده ليستدل به لهذه المسألة، فدل ذلك على وجوب التسوية بينهن فيما يقدر عليه، ومن ذلك التسوية والعدل في النفقة وفي السكنى وفي الكسوة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. هذا محل إجماع لهذا الحديث ولغيره، وإنما اختلفوا في ضابط العدل بينهن في هذا المقام، وهذا يحتاجه كل مسلم. ضابط العدل في هذا المقام في النفقة وفي الكسوة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسوي بينهن سواء بسواء، فإذا كسى هذه كسوة من النوع الفلاني فإنه يلزمه أن يكسو الأخرى مثلها سواء بسواء، وهذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية ارتضى هذا القول ومال إليه، كما هو ظاهر في مجموع فتاواه، وأيضا فيما حكاه عنه صاحب الإنصاف المرداوي صاحب الإنصاف. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الضابط في هذا هو حاجة كل امرأة، فإن هذه المرأة ربما تحتاج شيئا والأخرى تحتاج شيئا آخر، فلربما احتاجت هذه كسوة والأخرى احتاجت طعاما أو العكس، فقال والضابط هو أن يقوم بكفاية كل زوجة بحسب حاجتها، وليس من لازم ذلك أن يسوي بينهن في هذه النفقة. وهذا هو الصواب، لأن اشتراط التسوية ربما تعذر على الزوج، ولا سيما إن كان الزوج ذا زوجتين لكل واحدة منهما بنين مثلا تختلف عن الأخرى، فإنه لربما احتاجت هذه ما لا تحتاج الأخرى. فالضابط في هذا هو أن يقوم بمؤونة كل واحدة بحسبها ولا ينقص من هذا شيئا، هذا هو الواجب في حق المسلم، وهذا هو العدل الذي أشار الله إليه جل وعلا، بل نص عليه في كتابه في قوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا هو المعروف، إذا بذل إلى هذه حاجتها وبذل إلى الأخرى حاجتها، ولو كانت تلك الحاجة مخالفة لحاجة الأخرى فإنه يكون عادلا، لأن هذا هو المعروف. أما لو اجتهد في التسوية في العطية فإنه لربما شق عليه، ولربما كما سمعت آنفا تعذر عليه في أحوال كثيرة، والشريعة لم تأتي بما يشق على الإنسان، إنما أتت ميسرة، جعلها الله جل وعلا شرعا ميسرا، فهذا هو الأيسر للزوج، أن يكفي كل واحدة مؤونتها ما تحتاج إليه من النفقة ومن الكسوة. أما البنين فشأنهم آخر، فإن الواجب عليه أن يسوي كذلك بينهم فيما يحتاجونه أيضا، وليس داخلا في النفقة على الزوجة، فإن كان ذا بنين فإنه يعطي هؤلاء ما يكفيهم، وإن كانت الأخرى كذلك ذا بنين فإنه يعطيهم ما يكفيهم، وليس من لازم ذلك هو التسوية بينهن. فإذا كانت هذه لها عدد وأخرى لها عدد أقل فإنه يعطي كل واحد بحسبه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال،
والقول الأخير هو قول الجمهور، يعني القول بإعطاء كل زوجة حسب كفايتها هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال، من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم. أورد هذا الحديث ليستدل به لمقدار ما تفضل به الزوجة الجديدة إذا عقد عليها وكان تحته زوجة أو زوجات غيرها، إن كانت بكرا أقام عندها سبع ليال ثم يقسم بين زوجاته، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم. وهذا محل إجماع أيضا، هذا هو قول الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم لهذا الحديث. فإن أنسا أخبر أن هذا من السنة، وإذا قال الراوي من السنة فإن له حكم الرفع، فدل ذلك على أن هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفضل الجديد على الأولى بشيء، مستدلا بظاهر النصوص الدالة على وجوب العدل بين الزوجات، وكأن هذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكأنه غاب عنه هذا الحديث. فإن هذا الأولى، فإن هذا القول هو الأولى في الجواب عن مذهبه، لعله خفي عليه هذا النص وما في معناه، فذهب إلى وجوب التسوية بينهن وعدم تفضيل الجديد على القديم بشيء، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب هو أنه إن كان قد تزوج بكرا فإنه يفضلها بسبع، وإن كان تزوج ثيبا فإنه يفضلها بثلاث ثم يقسم بعد ذلك. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. وأهل العلم قالوا الحكمة من تفضيل البكر على الثيب في هذا العدد هو أن هذه البكرة تحتاج إلى المؤانسة وزوال الوحشة أكثر من الثيب، ذلك أن الثيب سبق لها أن عقدت على زوج قبله، وعندها من المعرفة وانشراح الصدر للزوج الجديد أكثر من البكر التي لم تكن قد دخلت على زوج قبله. وهذا فيه دلالة على أن الشارع الحكيم يراعي الأحوال، فهكذا الزوج يراعي حال المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث راعى حال هذه البكر وأوجب لها في التفضيل سبع ليال وأزاد في ذلك على الثيب، دل ذلك على أن زوجه كذلك يراعي حال المرأة حال زوجه. فإن كانت مثلا امرأة سريعة الغضب مثلا فإنه يراعي هذا فيها ويبتعد عن كل ما يثير الغضب بينهما مراعاة لهذا، وإن كانت مثلا عندها خلق يذم مثلا أو نحو ذلك فإنه يجتهد في مراعاة هذا الجانب. فالقصد أن الشارع الحكيم راعى هذه الجوانب، فدل أيضا هذا على أن الزوج يراعي مثل هذه الجوانب في الزوجة، ولا سيما أن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تخلو من عيب، وهكذا الرجل قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي بآخر. فهكذا المسلم لا يعجل مع أهله في شيء يؤدي إلى الفراق والنزاع والشقاق، وإنما يكون حكيما في التعامل مع هذه المرأة، فإن الله جبلها على طبيعة تخالف طبيعة الرجل، وهذه من سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، فإنها جبلت على هذه الطبيعة لأجل أن تحتضن أولادها وأن تكون امرأة حنونا عليهم. فالله حكيم جل وعلا في خلقه وفيما يشاء، فهكذا الزوج يراعي هذه الجوانب ولا يعجل في التصرف مع أهله بتلك التصرفات التي ربما ندم عليها، فإن كثيرا ممن يعجل في هذا المقام تكون العاقبة هي الندم وهي الطلاق والفراق وتشتيت الأولاد، فإن الزوج إذا كان ذا بنين وذا ذرية من هذه المرأة فيجتهد بقدر ما يستطيع. وهكذا المرأة يجب عليها وجوبا أن تقوم بحق زوجها وأن تحفظ له حقه في بيته وفي فراشه وفي خدمته، وأن لا تعتذر عن شيء يجب عليها اتجاهه، وأن تجتهد في إرضائه، لأنه هو جنتها ونارها كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإنه حين قيل له في حق الزوج قال إنما هو جنتك ونارك، وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنها جاءت تستأذنه في زيارة أبيها فنهاها زوجها، فلما أخبرت النبي بهذا عليه الصلاة والسلام قال إنما هو جنتك ونارك. فدلت هذه النصوص على عظم حق الزوج في الإسلام. فالقصد أن المسلم يراعي هذا الجانب في حق زوجه، وهكذا المسلمة تراعي هذا، لأن هذا هو شرع الله جل وعلا وهو الذي تستقيم به الحياة الزوجية. أما ما يقع من النزاع والشقاق والنشوز من الزوجة فهذا لا يؤدي إلى خير، يؤدي إلى عواقب وخيمة من الطلاق والفراق وسوء الحال وتفريق الأولاد، وربما ساءت حياتهم وساء خلقهم وأصبحوا عرضة لشياطين الإنس في الطرقات وعرضة لشياطين القنوات وعرضة لأهل الشرور، كله بأسباب هذا. الفراق بين الزوجين إن كان لغير سبب شرعي يؤدي إلى هذه العواقب عياذا بالله في الغالب الأعم. فالعاقل من الرجال يراعي هذا الجانب، وهكذا العاقلة من النساء تراعي هذا الجانب وتحفظ لزوجها حقها، فإنه أبو أولادها وهو وريثها وهو جنتها ونارها وهو أسباب نجاتها في الدنيا والآخرة. أسباب نجاتها في الدنيا من الفساد والانحلال، وأسباب نجاتها في الآخرة من العذاب. وهكذا الزوج جعل الله له هذه المرأة لباسا حصن به نفسه، الله قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكل واحد من الزوجين يراعي هذا الجانب ويحفظ للآخر حقه. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. أحسن الله إليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا.
نعم، لأنها كانت ثيبا رضي الله عنها وأرضاه، هذه إحدى زوجاته. أم سلمة كانت ثيبا فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته، على أمهات المؤمنين، فأقام عندها ثلاثا. نعم، ثلاث ليال. نعم.
وقال إنه ليس بك على أهلك هوان.
نعم، لأنه جاء في بعض ألفاظه أنها أخذت في طرف ثوبه لما أراد أن يخرج بعد الليلة الثالثة، أخذت في طرف ثوبه فالتفت إليها وطيب خاطرها عليه الصلاة والسلام بهذه المقولة، قال إنه ليس بك هوان على أهلك، أي ليس تقليلا من شأنك أني فضلتك بهذه الليالي الثلاث فحسب. ثم بين الحكم الشرعي. نعم.
إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم.
نعم، المعنى إن شئت أن أبيت عندك سبع ليال كالبكر فلا مانع ولا إشكال، ولكني سأعدل في هذا بأن أسبع لبقية نسائي. إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك، يعني بت سبعا فإني أسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فدل ذلك على عدله صلى الله عليه وسلم. فقصد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لثبوت الخيار للزوج إذا تزوج ثيبا، إذا تزوج زوجة جديدة ثيبا، بين أن يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم، وبين أن يبيت عندها سبعا ثم يقضي هذه السبع ببقية نسائه. فهو بالخيار، إن رأى أن زوجه تريد أن يبقى عندها سبعا فإنه يبقى عندها سبعا، ولكنه يقضي هذه السبع لبقية نسائه إن كان عنده مثلا أكثر من واحدة، أو يقضيها للأخرى إن كانت عنده واحدة، وبهذا يسقط حقها في التفضيل عن الثلاث. أما إن أقام ثلاثا وهو الأصل فإنه يقسم بينهن ولا يقضي، لأن هذا هو حقها في التفضيل. وهذا القول هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه إن أقام عندها سبعا، كل هذا في الثيب، ذهب إلى أنه إن أقام عندها سبعا فإنه يقضي لبقية النساء ما زاد على الثلاث فحسب، معللا بأن الثلاثة هي حق هذه الجديدة، فما زاد وهي الأربع يقضيها لبقية النساء. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه ذهب إلى عدم التفضيل أصلا كما تقدم قبل قليل، فإنه لا يرى التفضيل للزوجة الجديدة ولم يقل به، ولعل القول الأول هو الأظهر في هذه المسألة لهذا الحديث، فإنه قال عليه الصلاة والسلام إن شئت سبعت لك، يعني بت عندك سبعا، وكانت ثيبا أم سلمة كانت ثيبا، ثم قال وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فدل ذلك على أنه يقضي هذه السبع إذا بات عندها سبعا يقضيها كلها، ويسقط بذلك حقها في التفضيل وهو الثلاث. نعم. وهذا كله في حال النزاع، أما إذا أذنت الزوجة الأخرى فلا بأس، الحمد لله، إذا أذنت وقالت لا بأس أن تبيت عندها ما تريد من الليالي ولا حدث لي بذلك فهذا حق لها، إنما الكلام هنا فيما لو تنازعت هذه الزوجات. نعم. وهذا كله دليل على تمام عدل هذه الشريعة، فإن الله جل وعلا جعلها عدلا، جعلها حكما عدلا بين عباده في أدق الأمور كما سمعت هنا، وهكذا فيما تقدم لنا في لقاءات كثيرة في كتاب البيوع، جاءت الشريعة بتمام العدل بين الناس، كما في قصة المصرى في حديث أبي هريرة، في قصة ذلك الرجل الذي يشتري بهيمة ذات لبن سري في ضرعها، ثم بعد ذلك تبين له أنها مصرة، أي أنه غش في هذا بأن حبس لبنها أياما حتى اجتمع في ضرعها، ثم بعد ذلك ظهر للمشتري قلة حليبها، فأجاز الشارع الحكيم له رد هذه البهيمة إلى صاحبها، أثبت له الخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه، وأوجب عليه، وهذا هو محل الشاهد هنا، أوجب عليه صاعا من تمر مقابل هذا اللبن الذي شربه، أوجب عليه صاعا من تمر، لأن هذا اللبن شرب وانتهى ولا يستطيع أن يأتي به، فأوجب في مقامه في مقابله صاعا من تمر يرده إلى صاحب هذه البهيمة الذي غشه فيها، فدل ذلك على عدل الشريعة بين العباد، وهذه من رحمة الله على عباده أن تفضل عليهم بهذا الشرع المطهر، ومن ضل عنه فقد ضل السبيل وضل الطريق، ومن استبدله بقوانين وضعية كما هو الحال في بلاد الكفر فإنهم ضلوا وأضلوا عياذا بالله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث ظاهر في قصة سودة رضي الله عنها، فإنها لما خشيت أن النبي يطلقها عليه الصلاة والسلام حين ثقل في آخر عمره، وخشيت من طلاقها، وهبت ليلتها لعائشة لضرتها، فدل ذلك على جوازه، فأورده المصنف ليستدل به لجواز هبة المرأة قسمها لضرتها أو لضرائرها مثلا، إن كن عددا، إن كان ذا زوجات وهي ليست محتاجة إلى هذه الليلة لسبب أو لآخر، فإن لها أن تهب هذه الليلة لزوجاته بأن تكون بينهن بالسوية، يبيت عند كل واحدة هذه الليلة أسبوعا، هذه الليلة عند فلانة وأسبوعا عند الأخرى وهكذا، أو لها أن تهب هذه الليلة لواحدة منهن، فلا إشكال في جواز هذا. نعم.
وعن عروة أن
لكن بشرط أن يأذن الزوج، أن يأذن الزوج بهذا، لأنه ربما كان محتاجا إلى المبيت عندها، فإذا أذن الزوج فلا إشكال في جوازه. نعم.
وعن عروة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث.
نعم. رحمه الله أورد هذين ليستدل بهما أيضا لمسألة أخرى، وهي جواز دخول الزوج على المرأة في غير يومها. تقدم الكلام على وجوب المبيت في الليل، وهنا انتقل إلى مسألة الدخول على المرأة في غير يومها، فإن المعروف أن الليلة لها يوم وهو الذي يليها، فأورد هذا الحديث هذين الحديثين ليستدل بهما لجواز دخول الزوج على الزوجة في غير يومها أو على زوجاته مثلا، لأن المرأة ربما تحتاج إليه وربما احتاج إليه أبناؤها مثلا، فدل على جواز ذلك أن يدخل على هذه في غير يومها أو عليهن مثلا في غير أيامهن، وليس هذا داخلا في مقام الميل، بل هو جائز له، إنما الواجب عليه هو المبيت في الليل، ولا خلاف في هذا. إنما اختلفوا فيما لو مثلا أراد أن يجامع هذه المرأة في غير يومها التي دخل عليها وهذا اليوم ليس يومها، فالجمهور على أنه ليس له ذلك، وهذا هو الصواب لما سمعت في هذا الحديث أنه قال من غير مسيس، أنه لا يجوز له أن يطأ هذه إلا بإذن صاحبة هذا اليوم، إذا أذنت له لا إشكال، وإذا لم تأذن له فإن الجائز في حقه هو الدخول فحسب لحاجتها. أما ما دون ذلك من مقدمات الجماع كالقبلة ونحو ذلك فله ذلك، على الصواب من أقوال أهل العلم، على الصواب من أقوال أهل العلم أن له ذلك. أما الجماع فالواجب عليه أن لا يطأ هذه في غير يومها إلا بإذن صاحبة هذا اليوم، وكل هذا كما سمعت كله دليل على عدل هذه الشريعة، وإلا لا حدث إليه عند كثير من الناس، ولكن هذا دليل على تمام عدل هذه الشريعة، وما أكثر ما يغيب عن الناس من هذه الأمور، وما أكثر ما يلبس على عامة المسلمين في أمور عديدة، والناس بحاجة إلى فهم هذه الأمور ليعرفوا كيف عدل الله جل وعلا بين عباده في شرعه المطهر. فمن رحمة الله بك أيها المسلم أن جعلك تنتسب إلى هذا الدين العظيم وتنتمي إليه وتتحاكم إلى شرعه، إلى الشريعة العادلة التي جعلها الله جل وعلا شرعا مطهرا عدلا بين العباد كلهم، وهذا من رحمة الله بعباده، وما أسعد ذلك المسلم الذي ارتضى شرع الله سبحانه وتعالى وتحاكم إليه ورضي بهذا الحكم، وما أشقى ذلك الذي ضل الطريق عياذا بالله وتحاكم إلى تلك القوانين الوضعية التي وضعها الكفار في بلادهم عياذا بالله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث أيضا يستدل به الفقهاء رحمهم الله لوجوب القسم على الزوج ولو كان مريضا، إذا كان المرض لا يشق عليه معه القسم، إن كان مريضا مرضا يسيرا، أصابه مرض يسير ولا يشق عليه القسم، فإن القسم واجب عليه. أما إن كان شاقا عليه فإنه يقرع بينهن، على الصواب من أقوال أهل العلم، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. نعم. هكذا المرأة إذا كانت مريضة يجب لها القسم، لأنه ليس من لازم القسم هو الوطء وهكذا إن كانت حائضا أو نفسا يجب لها القسم إلا إذا أذنت للزوج. نعم. فدل ذلك على أنه ليس من واجب من لازم القسم هو الوطأ، فإن أهل العلم أجمعوا على أنه يجب على الزوج القسم للمرأة ولو كانت حائضة أو نفسا، وهاتان يحرم على الزوج وطأهن. فدل ذلك على أنه ليس من لازم القسم الوطأ، وإنما اللازم هو المبيت عند هذه المرأة. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لوجوب الإقراع بين الزوجات إذا أراد سفرا وأراد إحداهن معه في السفر، أو تنازعنهن بينهن في السفر ولم يأذن إلا لواحدة، فإن المشروع في حقه هو الإقراع بينهن. دل ذلك على مشروعية القرعة أيضا في الإسلام، وهذا القول هو مذهب عامة أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم، وكأنه رواية عن الإمام مالك رحمه الله، ذهب إلى أنه بالخيار يختار ما يشاء منهن، لأنه ربما رأى أن هذه هي الأنسب له في السفر وأن الأخرى هي الأنسب في البقاء في البيت، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب هو ما دل له لفظ هذا الحديث، وهذا كله في حال النساء إذا تنازعتا في هذا السفر ولم يأذن إلا لواحدة، فإن القرعة هي الحل في هذا المقام، أما إن رضيت إحداهما فلا إشكال. نعم.
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث تقدم لنا ما يتعلق بمسألته، وهو ضرب المرأة، وهذا لا شك أنه محرم في حق الزوج، ولا يباح له إلا ذلك الضرب اليسير غير المبرح إذا تعذر الإصلاح بالوعظ وبالهجر بالفراش، وأما ما عدا ما سوى ذلك فإنه يحرم عليه، لأن فيه اعتداء على حق المرأة، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يعتدي عليها، سواء فيما هو مجمع محاسنها أو في غير ذلك، فكله يحرم عليه. وإنما الواجب في حقه أن يعاشرها بالمعروف، الله جل وعلا قال: وعاشرهن بالمعروف. وكذلك المرأة يحرم عليها أن تؤذي زوجها بلسانها أو بالاعتداء عليه أو بأخذ ماله بغير إذنه أو بالخروج من بيته بغير إذن، كل واحد منهما يحفظ حق الآخر، فهذا هو شر الله جل وعلا في هذا. فالمؤمن يصبر على أهله وما يقع منهم من الخلل، ويجتهد في علاج هذا بالطرق الشرعية التي تقدمت لنا في لقاء ماضي، وهو علاج النفوس. وهكذا المرأة تجتهد في إصلاح حالها مع زوجها، الله قال: والصلح خير يصلح بينهما، والصلح باب عظيم. فقد روي عن عمر رضي الله عنهما عنه وأرضاه أنه قال: إن الصلح أفضل من القضاء إذا تصالح، لأنه يزيل الضغائن بين القلوب. فهكذا الزوجان يجتهدان في الصلح، ولا يلجأ إلى المحاكم الشرعية لأمر أو لآخر من الأمور التي تكون يسيرة، فإن الصلح هو الذي يزيل ما في القلوب من الضغائن ومن الشحناء، بخلاف ما لو طالت الأمور بينهما إلى جهات أو نحو ذلك وحكم الحاكم الشرعي بحكم، فإنه ربما وقع هذا في قلب إحداهما. فالصلح بين الزوجين هو الأصلح، ويجتهد الزوج في علاج النشوز من المرأة وفق طريقة الشرع الطريقة الشرعية، وهكذا الزوجة تجتهد في إرضاء زوجها بالمعروف، وهذا واجب عليها، وهو كما تقدم إرضاء لله عز وجل، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما تقدم أنه قال: إنما هو جنتك ونارك. فالمرأة يجب عليها أن تراعي حق زوجها، وهكذا الزوج يجب عليه أن يحفظ لأهله حقهم. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح باب القسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله من الأحاديث الواردة في مسائل وأحكام العشرة بين الزوجين انتقل إلى هذه الترجمة، وهي القسم بين الزوجات. والقسم بين الزوجات هو عند الفقهاء التسوية بينهن فيما يملكه الزوج من المبيت والنفقة ونحو ذلك، فهذا يسمى قسما عند أهل العلم. وقد جاء فيه أحاديث عدة نستمع إلى شيء منها أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله.
نعم، استفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث عائشة المشهور في عدله صلى الله عليه وسلم بين زوجاته أمهات المؤمنين، بين أزواجه أمهات المؤمنين فيما يملكه. وأراد رحمه الله أن يستدل به لوجوب التسوية بين الزوجات في المبيت، وهذا أمر لا خلاف فيه، محل إجماع أهل العلم، وهو أن الزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجتيه إن كان ذا زوجتين أو أكثر في المبيت. وليس من لازم هذا وجود الوطء في هذا المبيت، إنما الواجب عليه هو المبيت عند كل واحدة منهن إن كن أكثر من اثنتين، وهكذا المبيت عند كل واحدة منهما إن كانت اثنتين. وعماد القسم عند أهل العلم يكون في الليل، فالذي يجب عليه هو المبيت ليلا، وأما ما يتعلق في النهار فإنه ليس واجبا عليه المكث عند هذه الزوجة صاحبة هذه الليلة، لأن الله جل وعلا جعل الليل هو اللباس والسكن، جعل الليل لباسا وسكنا، وجعل النهار معاشا، جعل النهار طلبا للرزق والمعيشة، فأوجب الشارع الحكيم على الزوج العدل بينهن في المبيت ليلا إذا كان طلب العيش عنده في النهار، إذا كان معاشه في النهار. والله جل وعلا بيّن هذا في كتابه، قال الله جل وعلا: ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الضمير في قوله لتسكنوا فيه عائد على الليل، والضمير في قوله ولتبتغوا من فضله عائد على النهار، فدل ذلك على وجود القسم في الليل على الزوج بين زوجاته. واتفق أهل العلم على أن صفة القسم هو أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة، يقسم بينهن ليلة ليلة، وإن أراد أن يخالف بأن يقسم لكل واحدة ليلتين فلا إشكال، عند أهل العلم أو ثلاثا مثلا بأن يبيت عند هذه ليلتين والأخرى ليلتين أو ثلاثا عند هذه وثلاثا عند هذه فلا إشكال، ولكنهم اختلفوا هل اشترطوا في هذا إذنهن أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط إذنهن في هذا، يستأذن الزوجة في هذا، لأن الأصل هو أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة، فقالوا إذا أراد أن يخالف فإنه يستأذن زوجاته في هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر إن كان يسيرا ليلتين أو ثلاثا فلا حاجة إلى أن يستأذن المرأة، وإنما ينظر في حاجته هو، أما إن كانت ليال عديدة كأن تكون أسبوعا مثلا أو نحو ذلك فإن الواجب عليه استئذان هؤلاء النسوة، وهذا هو الأظهر. إن كان التفريق لسبب احتاجه وكانت ليال عدة فإن الأولى في حقه أن يستأذن هؤلاء الزوجات، أما إن كانت ليلتين أو ثلاثا فالأمر في هذا يسير. فالقصد أن هذا الحديث دليل لوجوب القسم بين الزوجات، أن التسوية بينهن في المبيت. وأما ما يتعلق بالوطئ فإن بعض أهل العلم قالوا إنه يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطئ، وهذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك، اعتذر إلى ربه عز وجل في هذا، قال اللهم هذا قسمي يعني في المبيت فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو المحبة والوطن. فالإنسان ليس قادرا على إيقاع المحبة في قلبه لهذه الزوجة بعينها، فإنه لربما كان قلبه يميل إلى هذه أكثر من الأخرى، ومن لازم ذلك أن يكون وطء هذه أكثر من غيرها. فقصد أن الواجب عليه هو العدل بينهن في المبيت ليلة ليلة، وإن شاء أن يخالف فالأولى أن يستأذنهن إن كانت الليالي عديدة. وأما ما يتعلق بمحبة القلب كما سمعت فإنه معذور في هذا، ولكن كما قال الله جل وعلا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فيجتهد في العدل بين الزوجات إن كانتا اثنتين فأكثرن. وأيضا يدل لما تقدم قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، فهذا داخل في مسمى المعاشرة بالمعروف، يعني التسوية بينهن في المبيت. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول عائشة في الحديث الآخر في قصة سودة حين وهبت ليلتها لعائشة، فإنه جاء في بعض الألفاظ أنها قالت وكان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، فدلت هذه النصوص على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت. وإن كان معاشه ليلا فذكر أهل العلم في حق هذا أن تكون التسوية بينهن في النهار، بأن يبيت عندهن وقت نومه في النهار، فإن كان معتادا أن يبيت مثلا أول النهار فإنه يسوي بينهن في هذا المبيت، وإن كان معتادا أن يبيت في أثنائه كذلك. وإلا فإن الأصل في القسم وفي المبيت هو الليل، لأن الله جعله لباسا وسكنا. نعم. والحديث كما تقدم أشار المصنف رحمه الله إلى علة فيه، قال رجح الترمذي إرساله، وهذا جانب النقد يستفيده طالب العلم من مثل هذه العبارات. وهذا الحديث حديث عائشة الذي تقدم آنفا اختلف الرواة في وصله وفي إرساله، فرواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولة هكذا بهذا الإسناد، رواه حماد بن سلمة، وخالفه حماد بن زيد، وهكذا إسماعيل بن علي فروياه مرسلا، جعلاه عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا هو الصواب أنه مرسل. كذا قال الترمذي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم والدارقطني وآخرون، ولكن عليه العمل كما سمعت، عليه العمل لما تقدم من النصوص الدالة لمعناه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.
نعم، رحمه الله. لما فرغ من الاستدلال لوجوب التسوية بين الزوجات في المبيت انتقل إلى وجوب العدل بينهن في النفقة والكسوة، فأورد هذا الحديث ليستدل به لهذا. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعد من مال إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى بأن يأتي يوم القيامة وشقه مائل جزاء وفاقا، لأن الجزاء من جنس العمل، فيأتي يوم القيامة على هذه الصفة عياذا بالله إذا مال إلى إحدى زوجتيه ميلا يؤاخذ عليه من مبيت أو نفقة أو غير ذلك، ولم تأذن له هذه الزوجة ولم يستحلها، فإنه يخشى عليه هذا الوعيد. القصد أن هذا الحديث أورده ليستدل به لهذه المسألة، فدل ذلك على وجوب التسوية بينهن فيما يقدر عليه، ومن ذلك التسوية والعدل في النفقة وفي السكنى وفي الكسوة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، هذا محل الإجماع لهذا الحديث ولغيره، وإنما اختلفوا في ضابط العدل بينهن في هذا المقام، وهذا يحتاجه كل مسلم. ضابط العدل في هذا المقام في النفقة وفي الكسوة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسوي بينهن سواء بسواء، فإذا كسى هذه كسوة من النوع الفلاني فإنه يلزمه أن يكسو الأخرى مثلها سواء بسواء، وهذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية ارتضى هذا القول ومال إليه كما هو ظاهر في مجموع فتاواه، وأيضا فيما حكاه عنه صاحب الإنصاف المرداوي صاحب الإنصاف. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الضابط في هذا هو حاجة كل امرأة، فإن هذه المرأة ربما تحتاج شيئا والأخرى تحتاج شيئا آخر، فلربما احتاجت هذه كسوة والأخرى احتاجت طعاما أو العكس، فقال والضابط هو أن يقوم بكفاية كل زوجة بحسب حاجتها، وليس من لازم ذلك أن يسوي بينهن في هذه النفقة، وهذا هو الصواب، لأن اشتراط التسوية ربما تعذر على الزوج، ولا سيما إن كان الزوج ذا زوجتين لكل واحدة منهما بنين مثلا تختلف عن الأخرى، فإنه لربما احتاجت هذه ما لا تحتاج الأخرى، فالضابط في هذا هو أن يقوم بمؤونة كل واحدة بحسبها ولا ينقص من هذا شيئا، هذا هو الواجب في حق المسلم، وهذا هو العدل الذي أشار الله إليه جل وعلا، بل نص عليه في كتابه في قوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا هو المعروف، إذا بذل إلى هذه حاجتها وبذل إلى الأخرى حاجتها، ولو كانت تلك الحاجة مخالفة لحاجة الأخرى فإنه يكون عاجلا، لأن هذا هو المعروف. أما لو اجتهد في التسوية في العطية فإنه لربما شق عليه، ولربما كما سمعت آنفا تعذر عليه في أحوال كثيرة، والشريعة لم تأتي بما يشق على الإنسان، إنما أتت ميسرة، جعلها الله جل وعلا شرعا ميسرا، فهذا هو الأيسر للزوج، أن يكفي كل واحدة مؤونتها ما تحتاج إليه من النفقة ومن الكسوة. أما البنين فشأنهم آخر، فإن الواجب عليه أن يسوي كذلك بينهم فيما يحتاجونه أيضا، وليس داخلا في النفقة على الزوجة، فإن كان ذا بنين فإنه يعطي هؤلاء ما يكفيهم، وإن كانت الأخرى كذلك ذا بنين فإنه يعطيهم ما يكفيهم، وليس من لازم ذلك هو التسوية بينهن. فإذا كانت هذه لها عدد وأخرى لها عدد أقل فإنه يعطي كل واحد بحسبه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال،
والقول الأخير هو قول الجمهور، يعني القول بإعطاء كل زوجة حسب كفايتها هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال، من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. أورد هذا الحديث ليستدل به لمقدار ما تفضل به الزوجة الجديدة إذا عقد عليها وكان تحته زوجة أو زوجات غيرها، إن كانت بكرا أقام عندها سبع ليال ثم يقسم بين زوجاته، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم. وهذا محل إجماع أيضا، هذا هو قول الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم لهذا الحديث. فإن أنسا أخبر أن هذا من السنة، وإذا قال الراوي من السنة فإن له حكم الرفع، فدل ذلك على أن هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفضل الجديد على الأولى بشيء، مستدلا بظاهر النصوص الدالة على وجوب العدل بين الزوجات، وكأن هذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكأنه غاب عنه هذا الحديث. فإن هذا القول هو الأولى في الجواب عن مذهبه، لعله خفي عليه هذا النص وما في معناه، فذهب إلى وجوب التسوية بينهن وعدم تفضيل الجديد على القديم بشيء، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب هو أنه إن كان قد تزوج بكرا فإنه يفضلها بسبع، وإن كان تزوج ثيبا فإنه يفضلها بثلاث ثم يقسم بعد ذلك. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. وأهل العلم قالوا الحكمة من تفضيل البكر على الثيب في هذا العدد هو أن هذه البكرة تحتاج إلى المؤانسة وزوال الوحشة أكثر من الثيب، ذلك أن الثيب سبق لها أن عقدت على زوج قبله، وعندها من المعرفة وانشراح الصدر للزوج الجديد أكثر من البكر التي لم تكن قد دخلت على زوج قبله. وهذا فيه دلالة على أن الشارع الحكيم يراعي الأحوال، فهكذا الزوج يراعي حال المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث راعى حال هذه البكر وأوجب لها في التفضيل سبع ليال وأزاد في ذلك على الثيب، فدل ذلك على أن زوجه كذلك يراعي حال المرأة حال زوجه. فإن كانت مثلا امرأة سريعة الغضب مثلا فإنه يراعي هذا فيها ويبتعد عن كل ما يثير الغضب بينهما مراعاة لهذا، وإن كانت مثلا عندها خلق يذم مثلا أو نحو ذلك فإنه يجتهد في مراعاة هذا الجانب. فالقصد أن الشارع الحكيم راعى هذه الجوانب، فدل أيضا هذا على أن الزوج يراعي مثل هذه الجوانب في الزوجة، ولا سيما أن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تخلو من عيب، وهكذا الرجل قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي بآخر. فهكذا المسلم لا يعجل مع أهله في شيء يؤدي إلى الفراق والنزاع والشقاق، وإنما يكون حكيما في التعامل مع هذه المرأة، فإن الله جبلها على طبيعة تخالف طبيعة الرجل، وهذه من سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، فإنها جبلت على هذه الطبيعة لأجل أن تحتضن أولادها وأن تكون امرأة حنونا عليهم. فالله حكيم جل وعلا في خلقه وفيما يشاء، فهكذا الزوج يراعي هذه الجوانب ولا يعجب في التصرف مع أهله بتلك التصرفات التي ربما ندم عليها، فإن كثيرا ممن يعجل في هذا المقام تكون العاقبة هي الندم، وهي الطلاق والفراق وتشتيت الأولاد. فإن الزوج إذا كان ذا بنين وذا ذرية من هذه المرأة فيجتهد بقدر ما يستطيع، وهكذا المرأة يجب عليها وجوبا أن تقوم بحق زوجها وأن تحفظ له حقه في بيته وفي فراشه وفي خدمته، وأن لا تعتذر عن شيء يجب عليها اتجاهه، وأن تجتهد في إرضائه، لأنه هو جنتها ونارها كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإنه حين قيل له في حق الزوج قال إنما هو جنتك ونارك، وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنها جاءت تستأذنه في زيارة أبيها فنهاها زوجها، فلما أخبرت النبي بهذا عليه الصلاة والسلام قال إنما هو جنتك ونارك، فدلت هذه النصوص على عظم حق الزوج في الإسلام. فالقصد أن المسلم يراعي هذا الجانب في حق زوجه، وهكذا المسلمة تراعي هذا، لأن هذا هو شرع الله جل وعلا وهو الذي تستقيم به الحياة الزوجية. أما ما يقع من النزاع والشقاق والنشوز من الزوجة فهذا لا يؤدي إلى خير، يؤدي إلى عواقب وخيمة من الطلاق والفراق وسوء الحال وتفريق الأولاد، وربما ساءت حياتهم وساء خلقهم وأصبحوا عرضة لشياطين الإنس في الطرقات وعرضة لشياطين القنوات وعرضة لأهل الشرور، كله بأسباب هذا. الفراق بين الزوجين إن كان لغير سبب شرعي يؤدي إلى هذه العواقب عياذا بالله في الغالب الأعم. فالعاقل من الرجال يراعي هذا الجانب، وهكذا العاقلة من النساء تراعي هذا الجانب وتحفظ لزوجها حقها، فإنه أبو أولادها وهو وريثها وهو جنتها ونارها وهو أسباب نجاتها في الدنيا والآخرة. أسباب نجاتها في الدنيا من الفساد والانحلال، وأسباب نجاتها في الآخرة من العذاب. وهكذا الزوج جعل الله له هذه المرأة لباسا حصن به نفسه، الله قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكل واحد من الزوجين يراعي هذا الجانب ويحفظ للآخر حقه. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
وعن أم سلمة.
أحسن الله إليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا.
نعم، لأنها كانت ثيبا رضي الله عنها وأرضاه، هذه إحدى زوجاته. أم سلمة كانت ثيبا فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته على أمهات المؤمنين، فأقام عندها ثلاثا. نعم، ثلاث ليال. نعم.
وقال إنه ليس بك على أهلك هوان.
نعم، لأنه جاء في بعض ألفاظه أنها أخذت في طرف ثوبه لما أراد أن يخرج بعد الليلة الثالثة، أخذت في طرف ثوبه فالتفت إليها وطيب خاطرها عليه الصلاة والسلام بهذه المقولة، قال إنه ليس بك هوان على أهلك، أي ليس تقليلا من شأنك أني فضلتك بهذه الليالي الثلاث فحسب، ثم بين الحكم الشرعي. نعم.
إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم.
نعم، المعنى إن شئت أن أبيت عندك سبع ليال كالبكر فلا مانع ولا إشكال، ولكني سأعدل في هذا بأن أسبع لبقية نسائي. إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك، يعني بت سبعا فإني أسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فدل ذلك على عدله صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لثبوت الخيار للزوج إذا تزوج ثيبا، إذا تزوج زوجة جديدة ثيبا بين أن يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم، وبين أن يبيت عندها سبعا ثم يقضي هذه السبع ببقية نسائه، فهو بالخيار. إن رأى أن زوجه تريد أن يبقى عندها سبعا فإنه يبقى عندها سبعا، ولكنه يقضي هذه السبع لبقية نسائه إن كان عنده مثلا أكثر من واحدة، أو يقضيها للأخرى إن كانت عنده واحدة، وبهذا يسقط حقها في التفضيل عن الثلاث. أما إن أقام ثلاثا وهو الأصل فإنه يقسم بينهن ولا يقضي، لأن هذا هو حقها في التفضيل. وهذا القول هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه إن أقام عندها سبعا، كل هذا في الثيب، ذهب إلى أنه إن أقام عندها سبعا فإنه يقضي لبقية النساء ما زاد على الثلاث فحسب، معللا بأن الثلاثة هي حق هذه الجديدة، فما زاد وهي الأربع يقضيها لبقية النساء. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه ذهب إلى عدم التفضيل أصلا كما تقدم قبل قليل، فإنه لا يرى التفضيل للزوجة الجديدة ولم يقل به، ولعل القول الأول هو الأظهر في هذه المسألة لهذا الحديث، فإنه قال عليه الصلاة والسلام إن شئت سبعت لك، يعني بت عندك سبعا، وكانت ثيبا، أم سلمة كانت ثيبا، ثم قال وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فدل ذلك على أنه يقضي هذه السبع إذا بات عندها سبعا يقضيها كلها، ويسقط بذلك حقها في التفضيل وهو الثلاث. نعم. وهذا كله في حال النزاع، أما إذا أذنت الزوجة الأخرى فلا بأس، الحمد لله، إذا أذنت وقالت لا بأس أن تبيت عندها ما تريد من الليالي ولا حدث لي بذلك فهذا حق لها، إنما الكلام هنا فيما لو تنازعت هذه الزوجات. نعم. وهذا كله دليل على تمام عدل هذه الشريعة، فإن الله جل وعلا جعلها عدلا، جعلها حكما عدلا بين عباده في أدق الأمور كما سمعت هنا، وهكذا فيما تقدم لنا في لقاءات كثيرة في كتاب البيوع، جاءت الشريعة بتمام العدل بين الناس، كما في قصة المصرى في حديث أبي هريرة، في قصة ذلك الرجل الذي يشتري بهيمة ذات لبن صري في ضرعها، ثم بعد ذلك تبين له أنها مصرى، أي أنه غش في هذا بأن حبس لبنها أياما حتى اجتمع في ضرعها، ثم بعد ذلك ظهر للمشتري قلة حليبها، فأجاز الشارع الحكيم له رد هذه البهيمة إلى صاحبها، أثبت له الخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه، وأوجب عليه، وهذا هو محل الشاهد هنا، أوجب عليه صاعا من تمر مقابل هذا اللبن الذي شربه، أوجب عليه صاعا من تمر، لأن هذا اللبن شرب وانتهى ولا يستطيع أن يأتي به، فأوجب في مقامه في مقابله صاعا من تمر يرده إلى صاحب هذه البهيمة الذي غشه فيها، فدل ذلك على عدل الشريعة بين العباد، وهذه من رحمة الله على عباده أن تفضل عليهم بهذا الشرع المطهر، ومن ضل عنه فقد ضل السبيل وضل الطريق، ومن استبدله بقوانين وضعية كما هو الحال في بلاد الكفر فإنهم ضلوا وأضلوا عياذا بالله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث ظاهر في قصة سودة رضي الله عنها، فإنها لما خشيت أن النبي يطلقها عليه الصلاة والسلام حين ثقل في آخر عمره، وخشيت من طلاقها، وهبت ليلتها لعائشة لضرتها، فدل ذلك على جوازه، فأورده المصنف ليستدل به لجواز هبة المرأة قسمها لضرتها أو لضرائرها مثلا، إن كنا عددا، إن كان ذا زوجات وهي ليست محتاجة إلى هذه الليلة لسبب أو لآخر، فإن لها أن تهب هذه الليلة لزوجاته بأن تكون بينهن بالسوية، يبيت عند كل واحدة هذه الليلة، أسبوعا هذه الليلة عند فلانة وأسبوعا عند الأخرى وهكذا، أو لها أن تهب هذه الليلة لواحدة منهن، فلا إشكال في جواز هذا. نعم.
وعن عروة أن
لكن بشرط أن يأذن الزوج، أن يأذن الزوج بهذا، لأنه ربما كان محتاجا إلى المبيت عندها، فإذا أذن الزوج فلا إشكال في جوازه. نعم.
وعن عروة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث.
نعم. رحمه الله أورد هذين ليستدل بهما أيضا لمسألة أخرى، وهي جواز دخول الزوج على المرأة في غير يومها. تقدم الكلام على وجوب المبيت في الليل، وهنا انتقل إلى مسألة الدخول على المرأة في غير يومها، فإن المعروف أن الليلة لها يوم وهو الذي يليها، فأورد هذا الحديث هذين الحديثين ليستدل بهما لجواز دخول الزوج على الزوجة في غير يومها أو على زوجاته مثلا، لأن المرأة ربما تحتاج إليه وربما احتاج إليه أبناؤها مثلا، فدل على جواز ذلك أن يدخل على هذه في غير يومها أو عليهن مثلا في غير أيامهن، وليس هذا داخلا في مقام الميل، بل هو جائز له، إنما الواجب عليه هو المبيت في الليل، ولا خلاف في هذا، إنما اختلفوا فيما لو مثلا أراد أن يجامع هذه المرأة في غير يومها التي دخل عليها وهذا اليوم ليس يومها، فالجمهور على أنه ليس له ذلك، وهذا هو الصواب لما سمعت في هذا الحديث أنه قال من غير مسيس، أنه لا يجوز له أن يطأ هذه إلا بإذن صاحبة هذا اليوم، إذا أذنت له لا إشكال، وإذا لم تأذن له فإن الجائز في حقه هو الدخول فحسب لحاجتها، أما ما دون ذلك من مقدمات الجماع كالقبلة ونحو ذلك فله ذلك، على الصواب من أقوال أهل العلم، على الصواب من أقوال العلم أن له ذلك، أما الجماع فالواجب عليه أن لا يطأ هذه في غير يومها إلا بإذن صاحبة هذا اليوم، وكل هذا كما سمعت كله دليل على عدل هذه الشريعة، وإلا لا حدث إليه عند كثير من الناس، ولكن هذا دليل على تمام عدل هذه الشريعة، وما أكثر ما يغيب عن الناس من هذه الأمور، وما أكثر ما يلبس على عامة المسلمين في أمور عديدة، والناس بحاجة إلى فهم هذه الأمور ليعرفوا كيف عدل الله جل وعلا بين عباده في شرعه المطهر. فمن رحمة الله بك أيها المسلم أن جعلك تنتسب إلى هذا الدين العظيم وتنتمي إليه وتتحاكم إلى شرعه، إلى الشريعة العادلة التي جعلها الله جل وعلا شرعا مطهرا عدلا بين العباد كلهم، وهذا من رحمة الله بعباده، وما أسعد ذلك المسلم الذي ارتضى شرع الله سبحانه وتعالى وتحاكم إليه ورضي بهذا الحكم، وما أشقى ذلك الذي ضل الطريق عياذا بالله وتحاكم إلى تلك القوانين الوضعية التي وضعها الكفار في بلادهم عياذا بالله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث أيضا يستدل به الفقهاء رحمهم الله لوجوب القسم على الزوج ولو كان مريضا، إذا كان المرض لا يشق عليه معه القسم، إن كان مريضا مرضا يسيرا، أصابه مرض يسير ولا يشق عليه القسم، فإن القسم واجب عليه، أما إن كان شاقا عليه فإنه يقرع بينهن على الصواب من أقوال أهل العلم، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. نعم. هكذا المرأة إذا كانت مريضة يجب لها القسم، لأنه ليس من لازم القسم هو الوطأ، وهكذا إن كانت حائضا أو نفسا يجب لها القسم إلا إذا أذنت للزوج. نعم. فدل ذلك على أنه ليس من واجب من لازم القسم هو الوطأ، فإن أهل العلم أجمعوا على أنه يجب على الزوج القسم للمرأة ولو كانت حائضة أو نفسا، وهاتان يحرم على الزوج وطأهن، فدل ذلك على أنه ليس من لازم القسم الوطأ، وإنما اللازم هو المبيت عند هذه المرأة. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لوجوب الإقراع بين الزوجات إذا أراد سفرا وأراد إحداهن معه في السفر، أو تنازعنهن بينهن في السفر ولم يأذن إلا لواحدة، فإن المشروع في حقه هو الإقراع بينهن، دل ذلك على مشروعية القرعة أيضا في الإسلام، وهذا القول هو مذهب عامة أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم، وكأنه رواية عن الإمام مالك رحمه الله، ذهب إلى أنه بالخيار يختار ما يشاء منهن، لأنه ربما رأى أن هذه هي الأنسب له في السفر وأن الأخرى هي الأنسب في البقاء في البيت، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب هو ما دل له لفظ هذا الحديث، وهذا كله في حال النساء إذا تنازعتا في هذا السفر ولم يأذن إلا لواحدة، فإن القرعة هي الحل في هذا المقام، أما إن رضيت إحداهما فلا إشكال. نعم.
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث تقدم لنا ما يتعلق بمسألته، وهو ضرب المرأة، وهذا لا شك أنه محرم في حق الزوج، ولا يباح له إلا ذلك الضرب اليسير غير المبرح إذا تعذر الإصلاح بالوعظ وبالهجر بالفراش، وأما ما عدا ما سوى ذلك فإنه يحرم عليه، لأن فيه اعتداء على حق المرأة، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يعتدي عليها، سواء فيما هو مجمع محاسنها أو في غير ذلك، فكله يحرم عليه، وإنما الواجب في حقه أن يعاشرها بالمعروف، الله جل وعلا قال: وعاشرهن بالمعروف. وكذلك المرأة يحرم عليها أن تؤذي زوجها بلسانها أو بالاعتداء عليه أو بأخذ ماله بغير إذنه أو بالخروج من بيته بغير إذن، كل واحد منهما يحفظ حق الآخر، فهذا هو شر الله جل وعلا في هذا، فالمؤمن يصبر على أهله وما يقع منهم من الخلل، ويجتهد في علاج هذا بالطرق الشرعية التي تقدمت لنا في لقاء ماضي، وهو علاج النفوس، وهكذا المرأة تجتهد في إصلاح حالها مع زوجها، الله قال: والصلح خير يصلح بينهما، والصلح باب عظيم. فقد روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الصلح أفضل من القضاء إذا تصالح، لأنه يزيل الضغائن بين القلوب. فهكذا الزوجان يجتهدان في الصلح ولا يلجأ إلى المحاكم الشرعية لأمر أو لآخر من الأمور التي تكون يسيرة، فإن الصلح هو الذي يزيل ما في القلوب من الضغائن ومن الشحناء، بخلاف ما لو طالت الأمور بينهما إلى جهات أو نحو ذلك وحكم الحاكم الشرعي بحكم، فإنه ربما وقع هذا في قلب إحداهما، فالصلح بين الزوجين هو الأصلح، ويجتهد الزوج في علاج النشوز من المرأة وفق طريقة الشرع الطريقة الشرعية، وهكذا الزوجة تجتهد في إرضاء زوجها بالمعروف، وهذا واجب عليها، وهو كما تقدم إرضاء لله عز وجل، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما تقدم أنه قال إنما هو جنتك ونارك. فالمرأة يجب عليها أن تراعي حق زوجها، وهكذا الزوج يجب عليه أن يحفظ لأهله حقهم. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.